ثم يذكر ما يتعلق بالهدي. فقال رحمه الله تعالى: فصل. والهدي أفضله البدنة، يعني من الإبل. قال: والهدي أفضله البدنة ثم البقرة ثم الشاة، وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه ويركب عليه، ويندب له إشعاره وتقليده، ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. هذا الفصل يذكر فيه الشوكاني رحمه الله تعالى أفضل أنواع الهدي والتفاصيل في ذلك. والهدي من بهيمة الأنعام التي يذبحها المتمتع في اليوم العاشر، أو يذبحها القارن إذا ساق معه الهدي. فقال المصنف رحمه الله تعالى: والهدي أفضله البدنة، وهي من الإبل، لقوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، ثم البقرة ثم الشاة، وذلك باعتبار الأنفع للفقراء والمساكين. ولذلك بعض العلماء قال: الأفضل في هذه البهيمة الأنفع للفقراء والمساكين. قال: ويجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، يعني إذا اشترك سبعة في قيمة بقرة أو قيمة إبل جاز. لأن جابر يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. قال: ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه، لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه، أي أنه أخذ لبيته وأكل منه. قال: ويركب عليها، لو ساق الإبل له أن يركب عليها، له أن يركب على الإبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، فلما رآه قال له: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها ثلاثا. فمن ساق معه الإبل له أن يركبها، وأما البقر لا تركب. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويندب له إشعاره وتقليده، يعني الهدي. إشعار الهدي ما هو؟ أن يجرحها فيسيل الدم في صفحة سنامها، يعني في جنب السنام، والسنام يعني أعلى ما على الناقة من جهة الظهر، الشيء الذي يعلو من الجهة اليمنى، فيجرحها بسكين أو حديد أو حربة أو نحو ذلك، أو أن يقلدها. ومعنى التقليد أن يعلق عليها نعلين على عنقها لفعله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا: هذا من باب تعظيم هذا الهدي، لأنه مما يسوقه الحاج للحج أو العمرة، وهذا من شعائر الله عز وجل. جاء في حديث ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم. سلت الدم معناه أماطه، وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج صلى الله عليه وسلم. قال: ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى ما يتعلق بأحكام الحج، قال باب العمرة المفردة، يعني من أتى بعمرة بلا حج قال يحرم لها من الميقات كما مر معنا، إذا كان يعني في طريقه إلى الحرم ميقات فلا يتجاوز الميقات إلا بإحرام، والميقات إن كان من أهله أو كان ممن يمر عليه، فلا يشترط مثلا لمن كان من أهل اليمن وهو قادم من جهة المدينة أن يحرم من يلملم السعدية، إنما يحرم من أبيار علي ذي الحليفة، لأنه هو الميقات الذي يمر عند نية الإحرام، فقال يحرم لها من الميقات كما مر معنا. قال ومن كان في مكة خرج إلى الحل، إذن حديث ومن كان دون ذلك فمحله من حيث أنشأ هذا للحج، أما للعمرة فيخرج إلى الحل، لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها لما حاضت ثم بعد أن انتهت من الحج أتت بعمرة، فقالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر وهو أخوها إلى التنعيم فاعتمرت، فقال هذه مكان عمرتك. الحديث ومعنى الحل أي خارج الحرم، سواء من جهة التنعيم أو من جهة الجعرانة أو من أي جهة أخرى، المهم أن يخرج إلى خارج الحرم. قال ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، لما مر في حديث جابر لما اعتمر الصحابة وطافوا وسعوا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير ثم بالتحلل، قال وهي مشروعة أي العمرة في جميع السنة، يعني ليست كالحج لها وقت محدد، تشرع العمرة في أي يوم من أيام السنة، ولا دليل لمن خصص رجب أو ليلة النصف من شعبان أو ليلة المولد، من خصه يعني بعمرة هذه بدعة، فمن فعلها تخصيصا لها بدعة، أما من فعلها دون قصد إنما كان الأمر سهل عليه في تلك الأيام ولم ينوي أبدا تخصيص هذه الأيام بعمرة فهذا لا شيء عليه. بارك الله فيكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فالعمرة تشرع في جميع السنة. جاء في حديث أنس قال اعتمر أي النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته، عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته صلى الله عليه وسلم، يعني أربع عمر في أوقات مختلفة ليست في رحلة واحدة. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الحج والعمرة مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وأريد أن أبين بعض التنبيهات. التنبيه الأول، مر معنا من كلام المصنف رحمه الله تعالى أن المحرم لا يلبس الخفين، فإن لم يجد غيرهما قطعهما ولبسهما، يعني كما قال المصنف رحمه الله تعالى في باب محظورات، قال باب محظورات الإحرام أو فصل، قال ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحكم منسوخ، لأنه جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، فذهب بعض أهل العلم إلى نسخ القطع وأنه له أن يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين. هذا التنبيه الأول. أيضا أريد أن أنبه إلى أننا بهذا الدرس قد انتهينا من المقرر من كتاب الدرر البهية للشوكاني رحمه الله تعالى، فهو بهذا نكون انتهينا من هذا المستوى، وإن شاء الله في الفصل القادم نكمل من كتاب النكاح إلى ما يتيسر إن شاء الله كما سيأتي تحديده. وسيكون هناك أيضا إن شاء الله لقاء آخر سيعلن عنه في حينه، يكون فيه إجابة على ما يتيسر من أسئلة الطلاب وبعض الوصايا المتعلقة بالعلم والمتعلقة بما ينفع المسلم بإذن الله تعالى. طيب، اللقاء سيكون غدا بإذن الله تعالى كما تم تحديده، وأيضا سأتكلم عن الاختبار وطريقته ووصايا مما يتعلق بهذا الأمر. والله أسأل لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.